السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مرحلة تحديد الهوية الجنسية في عالم أطفالنا الصغار، وعرفنا أن المرحلة دي بتتم في الفترة العمرية ما بين سنة ونص إلى 3 سنوات أو أكثر قليلا، وعرفنا أن الولد بيحصل له في هذه المرحلة حاجة بنسميها شيفتينج أو انتقال من عالم الأنوثة إلى عالم الذكورة. وبسبب أن هذا الأمر بيحصل للولاد بخلاف البنات، فده بيخلي مسألة تحديد الهوية الجنسية أو نقدر نسميها المثلية العاطفية والمثلية الجنسية في الولاد أمر مشكل بكثير أكثر من البنات. عشان كده في ناس ممكن تسأل ليه الشذوذ أو المثلية الجنسية أكثر في الولاد عن البنات. هو ده السبب الأول. السبب الثاني إن الولد لما بيكبر في مرحلة عمرية بعد كده بعد 3 سنوات بيبدأ يبص لأبوه على أنه هو شخص هيستقي منه الاستعراض الجسدي والقوة والشخصية، فبيبدأ يكرر الطلب على أبوه أنه هو عايز منه هذه المعاني، ولو لقى الأب بيقبله بالرفض هنا بيحصل كمان انتكاسة مرة أخرى، وده كمان سبب تاني بيخلي مسألة تحديد الهوية الجنسية عند الأولاد أكثر منها عند البنات، هي أكثر إشكالا. طيب هذا الانتقال مش ممكن يكون فيه عوامل أو أسباب تحبط هذه المحاولة أو تفشلها بشكل أو بآخر؟ إيه العوامل اللي ممكن تعيق هذا الانتقال الآمن والسلس من عالم الأنوثة إلى عالم الذكورة؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله. هناك عدة عوامل لهذا الأمر والمسبب هذا الأمر. العامل الأولاني أن تكون علاقة الطفل أو الولد بأمه أكثر نفعية وعطاء، وأما علاقته بأبوه شحيحة العطاء والمكافأة، وبالتالي الولد يعني بالغريزة كده هيفضل أنه يمكث في المنطقة الأكثر نفعا وأكثر عطاء وأمانا. العامل الثاني اللي ممكن يسبب هذا الأمر هو غياب شخصية الأب البارز، حاجة بيسموها السيليانت فادر، الأب البارز أو الأب الكاريزما في وجهة نظر الولد. يعني أب كاريزما في وجهة نظر الولد؟ الأب عشان يبقى كاريزما في عين الولد وهو صغير في المرحلة دي لازم يكون متصف بصفتين اثنين، وإذا غابت أحدى هاتين الصفتين أو غابوا الاثنين مع بعض غاب الأب تقريبا، حتى لو كان موجود جسد ولكنه بلا معنى. إيه هم الصفتين دولت؟ الصفة الأولى القوة، لازم الأب يكون قوي في عين ابنه. الصفة الثانية الدفء والعطف والحنان، لازم يكون الأب قوي وحنون. ما ينفعش يبقى الأب قوي بس مش حنون، وما ينفعش يبقى حنون ومش قوي وشخصيته ضعيفة. مهم جدا عشان يبقى الأب بارز ومهم ومؤثر في حياة الطفل وحياة الولد عشان ينتقل من عالم الأنوثة إلى عالم الذكورة، إنه يشوفه قدوة. هيشوفه قدوة إزاي؟ عشان يتمثل به. هما الشخصية، هما الصفتين دولت، غيابهم زي ما قلت بيؤثر سلبا ووجودهم بيؤثر إيجابا. العامل الثالث إن الأب ما يكونش موجود خالص، غياب الأب تماما جسد كمان. طيب هنا يطرح أو يلوح سؤال في الأفق، هل معنى إن الأب ما يكونش موجود أو الأب يغيب إن ده نزوح وجنوح نحو المثلية الجنسية أو المثلية العاطفية؟ أكيد الكلام ده مش صحيح، لأن احنا بنشوف ناس كتير فقدوا آبائهم، إما آبائهم توفوا أو طلقوا أمهاتهم، ومع ذلك هؤلاء الأولاد نشأوا رجالا مغايرين وأقوياء الشخصية وطبيعيين جدا. أمال إيه معنى كلامي؟ معنى كلامي إن لازم يكون هذا الأب مش موجود، يعني الأب يغيب، وكمان يكون هناك عامل آخر مع غياب الأب، وهو أن يتعرض هذا الطفل لرفض عاطفي من شخصية ذكورية هامة في حياته. بالبلدي كده أنه ينكسر الولد ده، ينكسر من شخصية ذكورية مهمة في حياته أثناء مراحل عمره. فوجود الأب بيمنع هذا الأمر، وجود الأب بالصفاتين اللي اتكلمنا عليهم. طب غياب الأب، يبقى غياب الأب مع هذا الرفض العاطفي من شخصية ذكورية مهمة في حياة الولد وانكسار الولد هو اللي ممكن يعزز هذا السلوك المثلي. لاحظوا ان الانكسار هنا مش شرط يكون اعتداء على هذا الطفل بشكل جنسي، ولكن ممكن يكون اعتداء عليه بشكل وجداني وعاطفي. ده يخلينا نقول ايه؟ نقول ان الاب لو غاب، سواء سفر طويل او توفي او حصل اي شيء، لازم الام تبحث عن شخصية ذكورية او رجل يكون موثوق فيه ومأمون فيه، يتولى مهمة هذه القدوة، يتولى مهمة رعاية هذا الطفل من الناحية الذكورية والناحية الرجولية. هذه هو ده اللي بنتكلم فيه في العامل الثالث. هنا كمان نقطة مهمة، تعرفنا دور الأب. الأب هو الشخص الوحيد القادر على تحويل الخطر والمغامرة إلى مرح وإثارة. الأمر ده يا جماعة بيبدأ معانا من الصغر ومن الطفولة، كلنا أو غالبنا بيعمل هذه العادة. لما بنشوف الأب بيرفع ابنه فوق ينزله لتحت، يرفع ابنه فوق ينزله لتحت، اللي بيحصل في الحركة دي، اللي بيحصل إن الطفل بيصرخ والأب بيضحك، الطفل بيصرخ والأب بيضحك. ها هنا تدريجيا الطفل بيعرف حاجة مهمة قوي، إنه ممكن هذا الخطر يتحول لشيء فاني، شيء ممتع ومرح جدا. وكمان بيعرف إنه هنا هو في منطقة أمان مع أبوه، وبالتالي غياب الأب زي ما بنقول كده ده عامل سلبي خطير جدا 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 على حياة هذا الطفل. العامل الرابع اللي بنتكلم عنه النهاردة، اللي بيعيق الانتقال من الأنوثة إلى الذكورة، أو من دائرة الأنوثة إلى عالم الذكورة، هو فشل التحفز أو فشل التحفيز نحو الاستقلالية الذاتية. بمعنى إيه؟ قلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت إن الطفل في المرحلة العمرية لحد 3 سنوات تقريبا بيبقى بيحصل له انفصال عن أبوه، انفصال عن أمه، وانفراد عن أمه، وبيتوجه ناحية أبوه، بس هو بيحصل له استقلال ذاتي، بيبقى شخص مستقل ذاتيا. لازم نعرف إن هذا الاستقلال الذاتي مرتبط بالذكورة، بمعنى إن كل ما كان هذا الطفل مستقل ذاتيا قوي الشخصية يصبح أكثر ذكورية، وإذا كان هذا الولد أكثر ذكورية بيبقى فعلا أكثر قوة شخصية وأكثر استقلالية. في ارتباط ما بين الاثنين. طب إيه اللي ممكن يفشل أو يحبط محاولات الاتجاه نحو الاستقلالية الذاتية؟ أخطر عامل هو الأب النرجسي. يعني إيه الأب النرجسي؟ الأب النرجسي ده هو الأب اللي شايف إن الرعاية والتربية هي لون من ألوان الهيمنة والسيطرة وإدارة الأمور بشكل محكم داخل الأسرة. هو بيبقى شايف زي ما بيقولوا كده care is control. لا، الكير الرعاية doesn't mean control، لا تعني التحكم. هو بيبقى شايف إن الحب هو وسيلة لبث نفوذه وهيمنته على أولاده وعلى أسرته، وما يعرفش ان الحب اللي هو بيتصوره ده، التحكم ده، وان الولد لازم يكون بيسمع كلامه ولازم يكون منضبط عشان يكون دي شهاده انه بيحب ابوه، ما يعرفش ان هذا الحب بهذه الصوره هو تحطيم لمساعي الطفل نحو الاستقلاليه الذاتيه. بكده نكون خلصنا العوامل اللي بتعيق الانتقال من عالم الانوثه الى عالم الذكوره. يبقى سؤال، ازاي هذه العوامل ممكن تؤثر؟ طب احنا عرفنا شخصية الولد، ازاي الولد بيحصل له مشكلة في الذكورة او في الهوية الجنسية بتاعته؟ ازاي؟ في نظريات كتير اتعملت، احنا النهاردة هنتكلم عن نظرية واحدة بس توضح لنا وتقرب لنا الصورة. هذه النظرية اتكلم عنها عالم النفس الامريكي دارل بام، بيسميها exotic becomes erotic. يعني ايه؟ يعني الشيء الغريب بيبقى مشتهى، والشيء المستهجن بيتحول لشيء مرغوب فيه. بمعنى ايه؟ خلينا نرجع ورا تاني. اللي بيحصل ان الطفل وهو صغير بيفضل المكث والبقاء مع الاشخاص القريبين ليه في الطبع. يعني لو كان الولد ده حساس، رقيق الطبع، هادي، هيحب ان هو يفضل مع اولاد هاديين ورقيق الطبع وحساسين زيه وهكذا. طيب اذا الولد ده ما كانش فيه أولاد حواليه موافقين لي في هذه الطباع، لأن معظم الأولاد عنيفين وأشقياء زي ما بيقولوا، وإن كانت اللفظة دي مش صحيحة نقول مشاغبين، معظم الأولاد كده، إلا أن الطفل لما بيلاقيش أشخاص مماثلين ليه بيفضل أنه يمكث مع الجنس المماثل ليه أو المقارب ليه في الطبع. مين المقارب ليه في الطبع هنا؟ البنات. وبالتالي يظل هذا الطفل في مرحلة طويلة من عمره على المساحه الامنه دي مع الجنس الاناث. يجي بعد كده دارل بين بيقول لنا ان بيحصل حاجه اسمها استثاره عاطفيه. الاستثاره العاطفيه الفسيولوجيه او الاستثاره الفسيولوجيه مش الاستثاره الجنسيه. في مرحله ما من العمر احنا كاولاد بيحصل لنا استثاره فسيولوجيه نحو البنات، عايزين نعرف ده ايه والحاجه الغريبه دي ايه والشخصيه دي ايه والناس دي طبعها ايه وعالم الاناث ده ايه. وكذلك البنات بيبصوا للولاد بنفس الفكره. لحد ما بعد كده في مرحله البلوغ بيحصل استثاره جنسيه بعد الاستثاره الفسيولوجيه دي. هنا بيحصل مشكله كبيره جدا، ان الولد مين اللي كان شبيه ليه في الوقت اللي تربى فيه؟ الولد اللي عنده حساسيه مفرطه او عنده طباع خلته يمكث في العالم الامن الهادي دوت، اللي قريب منه هم هو عالم الاناث، وبالتالي الغريب عنه المستهجن هو عالم الذكور، عالم الرجال، وبالتالي بيصبح هذا المستهجن الغريب الاكزوتيك ده بيحصل هو الايروتيك، الشيء المشتهى والمرغوب فيه. دي احد النظريات اللي بتفسر هذا الامر، ومش بالضروره يكون الكلام ده صحيح لكنها بتقرب الصوره. دارل بيم عمل استعرض في كلامه دراسه اسمها ميتا اناليسيس، دراسه تحليليه بتستعرض 48 دراسه اتعملت على الشباب، بتقول ان عدم التوافق في المرحله العمريه المبكره مع ابناء نفس الجنس هي المتنبأ الاقوى نحو المثليه الجنسيه. كمان دارل بيم استعرض دراسه في معهد كينزي عملها على 1000 شاب وشاذه في مقابل 500 فرد عينه يعني سليمه كنترول ناس طبيعيين، بصوا في تاريخهم ووجدوا ان بنسبه 63% من هؤلاء الشوال كانوا اشخاص غير متوافقين مع جنسهم في مرحله الطفوله من ناحيه الانشطه والالعاب والطباع والسلوكيات. كمان دارل بيم عرض دراسه مستقبليه مطوله سموها longitudinal prospective studies. دي دراسه مستقبليه بتبص على الشخص وهو بينمو في مراحل العمر المتقدمه، فلقى الدراسه دي لقت ان 63% من الاشخاص اللي هم راقبوهم هم صغيرين ولقوهم غير متوافقين مع ابناء جنسهم، 63% منهم اصبحوا اشخاص مثليين. طب كل ده يقول لنا ايه يا جماعه؟ كل ده يقول لنا ان احنا لازم نخلي بالنا وعينينا تكون على اولادنا يا جماعه، ما ينفعش نتجاوز ونغض الطرف عن السلوكيات الطبيعيه، السلوكيات اللي مش طبيعيه قصدي، اللي بتمر في حياه اولادنا. يعني لو لقينا ولد من اولادنا مهتم جدا بلبسه وبشياكته وبتسريحه شعره وكل شويه يقف قدام المرايه وهكذا، لازم نعرف ان هنا في ناقوس خطر في انذار. لو لقينا الولد عمال يحط روج وهو صغير ويبص في المرايه ويقلد امه، هنا ناقوس خطر. لو لقينا البنت بتبص للاولاد اللي بيلعبوا في الشارع على ان ده اللعب المفضل ليهم وبتفضل العاب العنف وانشطه الصبيان، ده ناقوس خطر لازم نخلي بالنا منه. فده كل ده يخلينا نركز مع اطفالنا بشكل مكثف في مراحل النمو الاولى. طيب عايز اسال سؤال مهم جدا، وهذا السؤال هو ان شاء الله هيكون موضوع حلقتنا اللي جايه. ازاي ممكن تكون الام المحبه الودوده الحنونه سبب في توجه ابنها نحو المثليه الجنسيه؟ وازاي الاب اللي بيسعى على اكل عيش ولاده ممكن هو نفسه يكون سبب في توجه ابنه نحو المثليه العاطفيه او الجنسيه؟ وازاي ممكن يكون الاخوات او الاقران سبب في هذا الامر؟ هو ده موضوع حلقتنا اللي جاية إن شاء الله. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.